بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثالث من دورتنا العلمية، دورة فقه القلوب أركان الإيمان بين العلم النظري والتطبيق العملي، وهذا هو الدرس الثالث من الركن الأول، الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل أعظم شيء في خزائن الله، وأعظم شيء يكرم به العبد. فعلم الإيمان بحر لا ساحل له. علم لا إله إلا الله علم له بداية وليس له نهاية. علم لا إله إلا الله أعظم العلوم وأساس كل عمل من الأعمال الصالحة، ولهذا أمر الله عز وجل به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهذه آية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة محمد مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله، وهو يؤذى من أجل لا إله إلا الله، وهو يذل نفسه من أجل لا إله إلا الله، وهو يصبر من أجل لا إله إلا الله. نزلت هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. متى نزلت؟ في أواخر العهد المدني، يعني نزلت بعد 20 سنة، وهو يضحي من أجل لا إله إلا الله، وهو والله يقول له بعد ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن تعلم لا إله إلا الله تعلم العبودية لله في كل حال من أحوال الحياة، وتعلم الالتزام بمنهج الله قلبا وقالبا. وعلم لا إله إلا الله هو تسليم القلب والجسد لله، تسليم القلب لله إيمانا وتوحيدا وانكسارا بين يدي الله، وتسليم الجسد لله بأعضائه المختلفة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. علم لا إله إلا الله يقتضي صبغ الحياة كلها بمنهج الله وشريعة الله في كل زمان ومكان وحال، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فليس علم لا إله إلا الله يقتضي الالتزام بمنهج الله في 5 دقائق أو 10 دقائق، في 5 دقائق عند الوضوء أو 10 دقائق في الصلاة أو يوما في الصيام أو 6 أيام في الحج، ثم بعد ذلك تخلع العبودية وتتبع هواك. فأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى، وهو موجود في كل إنسان، ومن أضل ممن اتبع هواه. فالإنسان إما يتبع هواه وإما أن يتبع هدى ربه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بل لا إله إلا الله توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيد الله بأفعال العباد كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج وذكر ودعاء وبيع ونكاح وأكل ولباس. ولا إله إلا الله تقتضي أن كل حركة لا بد أن تحكمها لا إله إلا الله، وكل سكتة لا بد أن تحكمها لا إله إلا الله. تفعل الخير وتستغفر ربك، فنفعل الخير بأنواعه من الأعمال الصالحة ونستغفر من تقصيرنا في حق الله، ونستغفر من تقصير غيرنا من المؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا إله إلا الله تقتضي العبودية التامة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فأنا عبد لله داخل الصلاة ساعة في اليوم، وعبد لله خارج الصلاة في 23 ساعة، في سمعي وبصري وفكري ويدي وقدمي ولساني وأوقاتي، أنا عبد لله عز وجل، أصدق خبره وأمتثل أمره وأرجو ثوابه وأخاف عقابه، وأحبه لأنه الذي خلقني وأنعم علي، وأعظمه لأنه هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد تقتضي العبودية التامة داخل الصلاة وخارجها، في الأقوال والأعمال والأخلاق. ولهذا الصلاة ضبط للجوارح داخل الصلاة، ليتم ضبط الجوارح خارج الصلاة، ضبط للسان وضبط، فلا يتكلم إلا بالقرآن والأذكار والأدعية، وضبط للأذن فلا تسمع إلا القرآن، وضبط للعين فالإنسان ينظر في الآيات القرآنية ويعبد الله كأنه يراه، وضبط للوقت لأن أضبط الوقت وأجعل فيه الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. فلا إله إلا الله تقتضي العبودية التامة لله داخل الصلاة وخارجها، في الأقوال والأعمال والأخلاق. ولهذا جاء بعدها والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني بعد فعلم أنه لا إله إلا الله، جاء في نهاية الآية والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني خارج الصلاة 23 ساعة الله يعلم بذلك، هل تسيرون وفق الهوى، هل تسيرون بسنة، هل تسيرون ببدعة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالله يسمعكم إن تكلمتم، ويراكم إن تحركتم، ويعلم بما في قلوبكم إن أضمرتم. فالله عز وجل رقيب وشهيد، ينظر هل أنا عبد الله داخل الصلاة وخارج الصلاة، أم أنا عبد داخل الصلاة وخارج الصلاة عبد لهواي وشهواتي. فعلم لا إله إلا الله يزداد بالنظر والتدبر والجهد، أما علم فقه الأحكام والمسائل فهو محدود، اكتمل في 23 سنة، يعني اكتمل هذا الجهد، جهد الأحكام الشرعية في 23 سنة. فمن جاء بحكم شرعي جديد لا يقبل منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم الأحكام اكتمل في 23 سنة، هي مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الإيمان فهو مستمر مع الإنسان إلى أن يلقى ربه، كل يوم ينظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية يزداد إيمانا، كل يوم يطيع الله عز وجل بأنواع الطاعات الانفرادية والاجتماعية يزداد إيمانا. فالثروة الإيمانية في القلوب، والثروة العلمية في العقول، والثروة المالية في الجيوب. وهذه الثروات الثلاث أعظمها الثروة الإيمانية التي في القلب، التي تزيد الإيمان في القلب، فيقبل القلب على ربه ويكبره ويعظمه لجلاله وعظمته وكبريائه، ويحبه ويحمده ويثني عليه لإكرامه وإنعامه. فالثروة الإيمانية في القلوب، كيف نحافظ على هذه الثروة ونملأ القلب بالإيمان؟ والثروة العلمية في العقول، أتعلم كيفية طبخ الطعام، كيفية خياطة الملابس، كيفية قيادة السيارة، هذه علوم ثروة علمية تكون في العقول، نستخدمها إذا أردنا. كذلك أتعلم كيفية الوضوء ثروة علمية، كيفية الصلاة ثروة علمية، كيفية الصلاة ثروة علمية. والثروة المالية في الجيوب، نشتري بها الحاجة. وأعظم الثروات أن تمتلئ القلوب بحقيقة لا إله إلا الله. فالثروات ثلاث: ثروة الإيمانية في القلوب وهي مطلوبة، ثروة العلمية في العقول وهي مطلوبة، ثروة المالية في الجيوب وهي كذلك مطلوبة. لكن أعظم الثروات وأنفسها وأعلاها أن تمتلئ القلوب بحقيقة لا إله إلا الله، فتعبد الله كأنك تراه، فلا تكبر إلا الله، ولا تعظم إلا الله، ولا تحب إلا الله، ولا تطيع إلا الله، ولا تمتثل إلا أمر الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمفتي والمعلم يسمع ويقرأ ثم يفتي. وتستطيع أيها المسلم وأيتها المسلمة تستطيع أن تكون عالما كبيرا ومفتيا كبيرا بالسماع والقراءة، أما علم الإيمان فتحصل عليه بالمجاهدة والتضحية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا في الله حق جهاده ليتم تحصيل الإيمان الكامل، ليأتي العمل الكامل، فنحصل على الرضا الكامل من الله والثواب الكامل، كما حصل لأهل القرن الأول وهم أمة أمية ونبيهم أمي. فلا تستطيع مهما فعلت أن تضع دينارا واحدة في قلبك، ولا تستطيع مهما كنت أن تضع ذرة واحدة من الإيمان في جيبك. هذا له مكان وله جهد، وهذا له مكان وله جهد، فلا تستطيع أن تضع ريالا واحدا في قلبك لأنه غير قابل، هو قابل للإيمان. ولا تستطيع أن تضع ذرة واحدة من الإيمان في جيبك لأنه مكان للفلوس والأشياء المادية. ولو كان قول لا إله إلا الله بالألسنة فقط يكفي لنال المنافق درجة ممتازة على الإيمان، ولكن هيهات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعجبك قوله وما عنده ذرة من إيمان، يمجد الإسلام والقرآن بلسانه ويخالفهما بفعاله ليحفظ مكانته في المجتمع الإسلامي. زي إسلامي وكلام إسلامي ولحية طويلة وثوب قصير وحجاب كامل، ولكن النفاق في القلب. ولا يصلح الظاهر إلا إذا صلح الباطن، ولكن المنافق لابد أن يعيش. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفكون. فالمؤمن عنده قوة على نفسه إن حملها على الإيمان، وعنده قوة على الكافر حاربه من أجل دينه. والكافر ليس عنده قوة على نفسه فلم يخضعها للإيمان، ولكن عنده قوة على المسلم، على عدوه المسلم أن يقاتله، لأن المسلم يريد أن يقطع عليه شهواته، والمسلم لا يريد ذلك، إنما يريد أن يقطع عليه جهد الباطل عليه ويعطيه الإيمان بدل الشهوات ويأمره بالأخذ من الشهوات ما استطاع. أما المنافق فليس عنده قوة على نفسه فلم يظهر كفره، وليس عنده قوة على غيره فلم يستطيع أن يقاتل. فلا بد أن ينطق بلسانه ويمدح المسلمين بلسانه، لكن يخالفهم بما في قلبه. وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. فعبد الله بن أبي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدح الصحابة، ويقول لأبي بكر رضي الله عنه مرحبا بسيدي بني تيم، مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، مرحبا برفيقه في الغار، مرحبا، يقول لعمر مرحبا بفاروق هذه الأمة، ويتكلم معهم في المجالس. يعجبك قوله وما عنده ذرة من إيمان، يمجد الإسلام والقرآن بلسانه ويخالفهما بفعاله ليحفظ مكانته بين الناس، فيلبس زي إسلامي ويتكلم بكلام الإسلامي، وله لحية طويلة وثوب قصير أو لها حجاب جميل وكلام جميل. فالصورة الإسلامية لا تنفع إذا كانت السيرة والسريرة فاسدة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة إنهم ساء ما كانوا يعملون. فمقصود لا إله إلا الله أن تجمل صورتك وسريرتك وسيرتك بالإسلام صبغة الله، توحيد في القلب وسنن النبي صلى الله عليه وسلم على البدن، وسيرة صالحة، إما تتعبد بين يدي ربك أو تدعو الخلق إلى ربك أو تعلم شرع الله أو تحسن إلى خلق الله. فصورة الصورة لا تنفع إذا لم تكن الحقيقة. فمقصود لا إله إلا الله أن تجمل صورتك وسريرتك وسيرتك صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، هذه الصبغة التي يريدها الله. فلا بد من المطابقة بين الأقوال والأفعال، بين القلوب والقوالب، بين السريرة والسيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هنا تطابقت السيرة والسريرة والصورة، الإيمان في القلب وإقامة الصلاة والإنفاق على البدن. فدليل الإيمان، دليل الإيمان عند المنافق صورة جميلة وكلام طيب، لكن ليس فيه تضحية لا في العبادة ولا في الدعوة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، قاتلهم الله أن يفكون. ودليل الإيمان عند الصحابة التضحية بكل شيء من أجل الدين، والبذل لكل شيء من أجل الدين، والترك من أجل من كل والترك لكل شيء من أجل الدين. فالأنبياء تركوا، الصحابة تركوا، والصحابة بذلوا، والأنبياء بذلوا. فدليل الإيمان تقديم ما يحب الرب على ما تحب النفس، والتضحية بترك البلد، ترك الأهل، ترك المال، والبذل، إعطاء المال، إعطاء الوقت، إعطاء النفس، من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله، من أجل دين الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وماذا؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. إيمان في القلب وجهد على البدن بالبذل والعطاء والترك من أجل الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه كما حصل لصهيب، ترك مكة وما فيها من المال وذهب من أجل لا إله إلا الله، ضحى وشرى، ومن أجلها هاجر وبذل. كل واحد من المهاجرين من أجل لا إله إلا الله ضحى وشرى نفسه وخرج من مكة، ومن أجلها هاجر وبذل، ومن أجلها ناصر وأنفق كما هو حال الأنصار، ومن أجلها أعطى، ومن أجلها بذل كل ما في وسعه من أجل إعلاء كلمة الله وتقديم محبوبات الرب على محبوب النفس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هكذا الإيمان، إيمان في القلب مقرون بالتطبيق بالبذل والترك والتضحية من أجل الحصول على الإيمان ومن أجل إعلاء كلمة الله. فالله عز وجل وصف المؤمنين والمؤمنات بصفاتهم القلبية والبدنية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهؤلاء هم الصف الأول وهم الطبعة الأولى الذي يقتدى بهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فأحسن كلمة وأطيب كلمة وأفضل كلمة وأعلى كلمة هي لا إله إلا الله. فنقول لا إله إلا الله بألسنتنا ونتبع ذلك بالجهد الطيب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالإيمان إذا جاء ينبت الأعمال الصالحة. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هي بداية الطريق للإنسان حتى يأتي الإيمان في القلب. فالكلمة الطيبة هي البداية وهي الأساس وهي الأصل. لماذا؟ لتعرف الخالق من المخلوق، وتعرف القادر من العاجز، وتعرف الغني من الفقير، وتعرف الملك من العبد. لذا فاعلم أنه لا إله إلا الله حتى تعرف من تعبد. وعلم الإيمان زاد وغذاء لازم لكل أحد، فهو حاجتك وحاجتي كالماء، حاجتك وحاجتي. أما علم الأحكام فحاجتك غير حاجتي. علم الإيمان يولد حب الله وتعظيم الله وخوف الله والتوكل على الله وعبادة الله وطاعة الله عز وجل. وحالنا اليوم تشبه حال أهل الأعراف، لا حال أهل الجنة ولا حال أهل النار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فنحن كأهل الأعراف نسمع عن وصف الجنة وحال أهلها فنقول اللهم اجعلنا من أهلها، ونسمع عن وصف النار وحال أهلها ونقول اللهم لا تجعلنا من أهلها. نحن بين الخوف والرجاء، ونسأل الله أن يعطينا ما أعطاهم، وأن يجعل قلوبنا بين الخوف والرجاء، وما تمكن هذا في قلب مؤمن إلا أمنه مما يخاف وأعطاه ما يرجو. والكريم جل جلاله إذا أطمعك أعطاك وأطعمك، يطعمك يطمعك حتى يعطيك، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالله عز وجل يطمعك ويعطيك حتى تتقرب إليه بالأعمال الصالحة. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأعظم شيء دخول لا إله إلا الله في قلب الإنسان، هذه الكلمة العظيمة التي رجحت في السماوات والأرض، كلمة عظيمة تجعل هذا البدن من حين يعقل إلى أن يلقى الله وهو على الهدى لا على الهوى، على الحق لا على الباطل. هذه الكلمة العظيمة هي أصل الإيمان، ويجب على كل أذن في العالم أن تسمع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يجب على كل أذن في العالم أن تسمع لا إله إلا الله. تقول بلسانك لا إله إلا الله 1000 مرة، هذا سنة. تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلوات وغيرها، هذا سنة. وتذكر بها الكافر والغافل فرض عين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. لا بد أن نبلغ لا إله إلا الله للعالم، ولكننا اشتغلنا بألسنتنا بلا إله إلا الله بألسنتنا، ونسبح ونهلل، ونسينا أن نبلغ الناس، أو تركنا أن نبلغ الناس لا إله إلا الله. فتبليغ لا إله إلا الله لا بد أن تسمعها أذن كل كافر على وجه الأرض، لا بد أن نذكر بها الكافر والغافل، وتذكرنا هذا فرض عين لا خلاف فيه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك لا سواهم هم المفلحون. فعلم الإيمان نحتاجه في كل ثانية تمر علينا حتى لا نقع في الحرام، تعلم أنه لا إله إلا الله. أما علم الأحكام فإذا كنت تاجرا تعلم أحكام التجارة، هذا في المعاملات. رغبت مثلا في الطلاق اسأل العلماء، أردت قسمة ميراث اسأل الفقهاء. هذه علوم المعاملات، فلسنا أو ليس كل واحد منا يحتاج إلى هذا، بل هو إذا احتاج يتعلم هذا أو يسأل، فلسنا كلنا بحاجة إلى هذا العلم، علم المعاملات. أما علم العبادات فكلنا نحتاج إليه، نتعلم كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نعتمر، وهكذا. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كن معلما لشرع الله، كن في الصف الأول، فإن لم تكن فكن طالب علم يتعلم شريعة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم تعلموا جهد الإيمان في الدعوة من جهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلموا ماذا؟ تعلموا كرم الداعية، حلم الداعية، صدق الداعي إلى الله، حكمة الداعية إلى الله، تضحية الداعية إلى الله. تعلموا هذا وغيره من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. والأمة بلا شك إذا تركت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، فتقرأ القرآن ولا تستفيد منه، وإذا عظمت الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، فيستحلها اليهود والنصارى الذين لعنهم الله وغضب عليهم، وإذا تسابت سقطت من عين الله، فأكل بعضها أكل بعضها بعضا. ولهذا الله عز وجل أمرنا بأن نكون أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي يعني بالإيمان إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال بيان عمل هذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله حرمت فهم القرآن، وأصبحت قراءة القرآن للتبرك وفي رمضان لا للتصديق والعلم والعمل. فمن لم يقم على ما يريد الله عز وجل منه وهو المقصد العظيم وهو عبادة الله جل جلاله في جميع الأوقات وامتثال أمر الله عز وجل في كل حال، من لم يقم على هذا المقصد العظيم وهو عبادة الله والدعوة إليه فقد أخذ شيئا من الدين وترك أشياء. فمن لم يقم على المقصد العظيم وهو عبادة الله والدعوة إليه من العباد يذم من يقرأ آيات العبادات ولا يطبقها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا العابد يلوم من يقرأ هذه الآية ولا يصوم أو لا يصلي ولا يزكي، فالعابد فقط يذم من يخالفه في العبادات وينكر عليه وهذا حسن. أما من يقرأ آيات الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فيعجب بقراءته ويقال له قارئ عظيم وصوته جميل، ولا نذم وننصح من يقرأ آيات الدعوة ولا يطبقها، مع أن الدعوة أم الفرائض كلها، فهي أم الصلاة وأم الزكاة والصيام، لأن بالدعوة تأتي هذه الأعمال. وقد لعن الله من ترك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. وقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه عقوبات لترك الدعوة، إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتموا هؤلاء يتوب الله عز وجل عليهم. صلاة الأنبياء، وضوء الأنبياء، صوم الأنبياء، حج الأنبياء كل ذلك منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تفعل ذلك كله إلا على شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. وما تكفر الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدعوة إلى الله فندعو إلى الله على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة 124,000 نبي ورسول. ندعو إلى الله على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة من 124,000 نبي. لكن لا نصلي ولا نصوم ولا نتوضأ ولا نحج إلا على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأعمال نفعلها على طريقة نبينا. أما الدعوة إلى الله فندعو إلى الله على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة 124,000 نبي ورسول. قص الله أخبارهم في القرآن في الدعوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده. قل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم هي التضحية بكل شيء. إبراهيم ضحى بالبلد، ضحى بحياته فوهب الله له الحياة في النار، وضحى بالبلد في العراق فالله أعطاه أحسن بلد مكة، وضحى بالولد وهو إسماعيل فالله أحيى الولد وأخرج من نسله أحسن ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وضحى بأم الولد فجعلها الله أما للعرب وجعل خطواتها نسك يتعبد به إلى يوم القيامة. ويقول عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم. اذكر جهده، دعوته، أخلاقه، توحيده، إيمانه. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب موسى. وممنوع أن تهتدي بهداهم في التيمم والوضوء والصلاة والصوم وغيرها من العبادات، بل تهتدي بهديهم في ماذا؟ في التوحيد والإيمان والأخلاق والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. وبقوة المجاهدة تأتي قوة الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نجاهد أنفسنا على تعلم العلم الشرعي والعمل به، نجاهد أنفسنا على بذل الجهد على الغير، على الكافر حتى يسلم، وعلى الصالح، على الفاسد حتى يصلح، وعلى الجاهل حتى يتعلم، ونجتهد كذلك على الصالح حتى يكون مصلح، وعلى الذاكر حتى يكون مذكر، وعلى العالم حتى يكون معلم. هذه الطاقات لا بد من استخراجها حتى تسمع الصين لا إله إلا الله، وتسمع أمريكا لا إله إلا الله، وتسمع أفريقيا لا إله إلا الله، ويسمع العالم كله لا إله إلا الله، فينجو من الخسار والهلاك والتعب الذي فيه البشرية الآن. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كم يعبد غير الله في ملك الله؟ فنحن مقصرون، فلا بد من الاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا جاءت الهداية في القلب سهل تطبيق الأوامر، وإذا ضعفت الهداية سهل فعل المعاصي ومخالفة الأوامر. وأكثر الناس اليوم يرى المرأة المتبرجة ويرى الفساق وحانات الخمور وبنوك الربا وأماكن اللهو والفجور وقلبه لم يتغير ولم يحزن. فحرمنا الحزن على العصاة ثم حرمنا الحزن على الكفار، فاتسعت مساحة الكفر واتسعت مساحة المعاصي، لأننا ما أخذنا بما أمر الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأكثر الناس اليوم من العباد، يعني يرى المرأة المتبرجة ويرى الفساق ولكن لم يتغير قلبه ولم يحزن على ذلك. لماذا؟ لأن همه نفسه وجهده على نفسه. والجهد على النفس كالقطرة، والجهد على الناس كالبحر، وفرق بين العمل الانفرادي والعمل الاجتماعي. لكن هذا العابد فقط الذي لا يقوم بالدعوة، هذا العابد لو رأى البول والغائط على ثيابه وفراشه لهاجت مشاعره وغضب وبادر إلى إزالته، لكنه يتعطر بالغيبة والنميمة في كل مجلس ولا يستنكر ذلك. وأكثر الناس عنده غيرة على شكل العبادة، وليس عنده غيرة على حقيقة العبودية والغيرة على الناس الذين يتمرغون في الكفر والشرك والمعاصي، ليس عنده غيرة على حقيقة العبودية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فنبكي على الجهل ونبكي على التقصير ونبكي على الغفلة ونبكي على عدم الفهم للدين ومقاصد الدين. لهذا لابد من الجلوس في المجالس الإيمانية كهذه المجالس حتى نتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، ونعرف من نعبد وماذا يريد منا وماذا نريد نحن منه، فنتعرف على هذه الأمور التي تزيد الإيمان. فتعرف على ربك عز وجل بأسماء جلاله حتى تكبره وتعظمه وتعظم أمره، وتعرف الله بأسماء الجمال لكي تزداد حبا له وشكرا له. تعرف عليه وعلى نعمه وهذه النعمة التي لا يحصيها إلا هو جل جلاله حتى تزداد حبا له، لأنه أنا خلقك وأنعم عليك، وتزداد شكرا له، وتسمع آيات الوعيد حتى قلوبنا تفرح وتشتاق إلى الجنة فتقبل على طاعته ومحبته والدعوة إليه، وتسمع مرارا آيات الوعيد حتى قلوبنا تخاف من الله عز وجل وتستنكر المعاصي. 13 عاما في مكة والقرآن يفصل جهد الإيمان، جهد الأنبياء، جهد الدعوة إلى الله، لأن هذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء العبادة والدعوة. فقه الإيمان، فقه الدعوة مفصل في القرآن، أما فقه الأحكام في القرآن فهو مجمل فقط، ولم تنزل الأحكام إلا بعد السنة 10 من الهجرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه أمهات العبادات مجملة في القرآن، وتفاصيلها في المصدر الثاني السنة. والقرآن الكريم فصل أهم قضية في الحياة ما هي، وهي جهد الأنبياء، جهد الدعوة إلى الله، جهد الحصول على الإيمان. ولو قرأت القرآن كله، لو قرأت القرآن 1000 مرة فلن تجد صفة الصلاة، مع أنها الركن الأول بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. لو قرأت القرآن 1000 مرة فلن تجد صفة الصلاة، ولا مقادير الزكاة، ولا صفة الصيام، ولا صفة الحج والعمرة، لأن القرآن مفصل لأهم الأمور وهو الإيمان والتوحيد والدعوة إليهما، وتفاصيل صفات الدعاة إلى الله، وبيان ثواب ذلك وعقوبة ترك ذلك. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كيف تخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان؟ هذا الذي فصله القرآن. ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمة الغفلة إلى نور الذكر، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم والذكر. هذا كله بينه الله في القرآن ولا خلاف فيه، وفصل الله لنا كل العمليات التي نخرج بها الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، خذ العفو وامر بعرف وعرف عن الجاهلين، فاصبر صبرا جميلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. واذكر في الكتاب إبراهيم. القرآن نصفه المكي يتحدث عن الفقه الأكبر، وهو الإيمان بالله وكيفية دعوة الناس للإيمان. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقهاء الفتوى من الصحابة تقريبا 25، منهم العبادلة بعد الخلفاء الراشدين، وكل الأمة فقهاء التقوى. أما فقهاء الفتوى فهم محدودون، الله عز وجل أعطاهم هذا العلم ليعرفوا الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد وهكذا. فكل الأمة عندها علم التقوى، وليس كل الأمة عندها علم الفتوى. الفتوى للعلماء وتدريس علوم الشريعة للعلماء، أما فقه التقوى فقه الدعوة إلى الله، فكل يدعو إلى الله عز وجل ويقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقه الدعوة عام وفقه الفتوى خاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فقه التقوى العام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فقه الفتوى. في الدعوة يقول الداعي للذي يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يمارس الزنا وغير ذلك من المنكرات، يتودد إليه ويتحبب إليه، يقول له يا أخي أنت حبيبك حبيبي وهو الله، وعدوك عدوي. يا أخي غداؤك عندي لطف ورحمة وابتسامة، خذ العفو فبما رحمة من الله. هذا فقه رحمة المخلوق، العناية بالمخلوق، حسن الظن بالمخلوق، إكرام المخلوق، وهو أول فقه في الإسلام. فرغ الله له أبدان وقلوب الصحابة 13 عاما، سنة كاملة، 13 سنة في مكة فرغ الله قلوب وأجساد الصحابة. الكعبة أمام النبي والصحابة، ولكن لا حج ولا عمرة ولا صلوات مفروضة. فرغ الله أجسادهم لهذا الجهد العظيم، وفرغ عقولهم لهذا الجهد الكبير، وفرغ ألسنتهم لتلاوة آيات الجهد العظيم، جهد الإيمان، جهد الدعوة. ولأجل ذلك شرع الله عبادة التهجد قبل فرض الصلوات الخمس، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. في النهار قاموا بجهد الدعوة، دعوة إلى الإيمان، جهد الأنبياء، جهد محمد، جهد إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وفي الليل واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى. فكر ودعوة وقرآن دعوة وجهد دعوة. فتأصل عندهم علم الإيمان وتأصل جهد الإيمان، فجهد الإيمان كالأساس للبناء، فإذا استقام الأساس حمل ما فوقه من المباني مهما كانت. لهذا قرن الله بينهما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال القلوب. ثم جاءت أعمال الأبدان الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، متفق عليه. فالأساس هو الأصل، لا يبدل أبدا. فالدين عند الله الإسلام. وأما المباني وهي أنواع العبادة فتتبدل لكل أمة، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجة. وكذلك المباني تبدل من أبواب ونوافذ وغرف. أما الأساس فثابت، القواعد الأساسية الحاملة لهذا البناء فثابتة. فإذا اختل منه شيء بدأ البناء يتصدع، هذه القواعد السفلية إذا اختل منها شيء تصدع البناء. وكذا الإيمان، إذا نقص فسدت الأعمال وكثرت المعاصي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من يعمل سوءا يجزى به. فالقرآن خلال 13 عاما في بداية الدعوة في مكة يؤسس العواطف الإيمانية، الدعوة في قلوب المؤمنين، فنحافظ على هذا الأساس، لأن الإيمان نحن بحاجته في كل وقت، حتى يزيد الإيمان وينشط البدن لطاعة الله عز وجل. لهذا لابد أن نعيش في بيئة الإيمان. بيئة الإيمان أرشدنا الله سبحانه إلى ثلاث بيئات: تنول القلب بالإيمان، وتزين الجوارح بالأعمال الصالحة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهما ثلاث: بيئة مكانية، وبيئة أعمال، وبيئة اجتماعية. في بيوت، ليس في شوارع، ليس في دواوين، ليس في مقاهي، بل في بيوت المسلمين ومساجدهم. وكان آخر دعاء لنوح صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فأول مراكز الدعوة هي بيوت المسلمين حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فالصحابة كونوا بيئة في بيوتهم. الصحابي يذكر أهله بالإيمان والتوحيد والجنة والنار، وأهله يذكرونه، فامتلأت بيوتهم بأمرين: بالإيمان والأعمال الصالحة. وخلت من أمرين، خلت من كثرة الأموال والأشياء. ونحن حرم أكثرنا بيئة الإيمان في بيته، فهو مع أهله ضاحك أو مازح أو غافل أو لا. فامتلأت بيوتنا بماذا؟ بالأموال والأشياء والقيل والقال، وخلت من قوة الإيمان والأعمال إلا ما رحم ربك. لهذا أمر الله عز وجل أن نصبر في المجالس الإيمانية حتى نتحصل على الثروة الإيمانية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله أكبر، ما أجمل بيوت الأنبياء والصحابة. لو وضعنا جهازا مسجلا في بيوت الأنبياء والصحابة لوجدنا أن كل ما يقال فيها يصلح للنشر. ولو وضعنا هذا المسجل في بيوتنا الآن لوجدنا أن أكثر ما نقول لا يصلح للنشر. لهذا الله عز وجل يحذرنا من الغفلة فيقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان في القرن الأول كم 124 ألف بيت، كلها مدارس مع المسجد. أعمال البيت وأعمال المسجد متطابقة، فنطيع الله في المسجد وفي البيت. هكذا الصحابة كانوا، 124 ألف بيت كلها متطابقة مع المسجد، كلها مدارس مع المسجد. فالأسواق مذابح الإيمان، والمساجد مدارس الإيمان. وبيئة الأعمال من عبادة ودعوة وتعليم وذكر وزيارات تتكون في البيوت والمساجد. بيئة الإيمان تتكون في البيوت والمساجد. ففي دار الأرقم حين كان المسجد الحرام مغلقا، كان يتصل مع الصحابة في يقيم حلقة التعليم ويذكر فيها الله عز وجل وحوالي اليوم الآخر وقصص الأنبياء. فبيئة الأعمال الثانية تتكون من ماذا؟ من عبادة ودعوة وتعليم وذكر وزيارات للناس ودعوة إلى الله في البيوت والمساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، للمتجالسين فيا، للمتذاكرين فيا، للمتحبين فيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار خله في الله ناداه منادي أن طبت وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. الثالثة بيئة الأشخاص. فهذه الأولى بيئة مكانية، البيوت والمساجد. وبيئة أعمال اللي هي مجموعة أعمال الدين التي تزيد الإيمان وتحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، بيئة أعمال. والثالثة بيئة اجتماعية، بيئة الأشخاص، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال أتقياء في المسجد أو البيت. بيئة المسجد كمستشفى عام يتعالج فيه الإنسان، وبيئة البيت كمستشفى خاص. ولا بد للمسلم من بيتين يحفظ بهما إيمانه وأعماله الصالحة ويحفظ من الشر، فلا يدخل الشر بيتك ولا يدخل مسجدك. فمن حفظ على هذين البيتين أو على هاتين البيئتين حفظه الله من الشر، وإذا ذهب إلى الناس يؤثر فيهم ولا يتأثر بدنياهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد من هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالله عز وجل عظيم، ولا بد أن نعرف العظيم ونجلس في مجالس الإيمان. فمن لم يعرف الله حقا لم يعبده حقا، ومن لم يعرف الله كما أمره لم يعبده كما أمره، ومن لم ير الله عز وجل ببصيرته فلن يعبده حقا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والله سبحانه عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعظمته لا بداية لها ولا نهاية، ولا أول ولا آخر. ونحن بحاجة إلى معرفة العظيم ومعرفة الكريم حتى نستفيد من خزائنه، ومعرفة القوي حتى نستعين به، ومعرفة الغني لأننا فقراء نحتاج إلى غناه، ومعرفة الرحمن لأن نحتاج إلى رحمته. فالحمد لله أن الله عز وجل بين لنا أنه الملك العظيم الكريم الرزاق الحليم الحفيظ الرقيب، هو سبحانه العظيم المحمود بكل لسان الذي يسبح بحمده المكان والزمان وما فيهما، يسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذه المعارف تزيد الإيمان في القلب، وهذا القلب يحيا بماذا؟ بالإيمان والتقوى. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وعلامات حياة القلب أن يأنس بذكر الله، ولا يفتر عن ذكر الله، ولا يسأم من طاعة الله، وأن يشتاق إلى طاعة الله، وأن يشتاق إلى طاعة الله أعظم من اشتياق الجائع للطعام والشراب، وأن يتألم لفوات الطاعة أعظم من تألم صاحب المال بفوات ماله، وأن يجد في الصلاة قرة عينه وسرور قلبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأن يشهد في كل أعماله منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله عز وجل، وأن يمتلئ قلبه بتعظيم الله وحمده وتمجيده وتعظيم أوامره ونواهيه ومعرفة قدره سبحانه وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وأن يحضر بقلبه وجوارحه عند مناجاة الله، وأن يقطع الخواطر عن الشهوات والشبهات حتى لا يتعلق قلبه بها، ويحذر الذنوب صغيرها وكبيرها الظاهرة والباطنة، لعلمه أن الذنوب سموم قاتلة وهي سبب الغفلة والإعراض والفساد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن علامات حياة القلب أن يطهر قلبه من مساوئ الأخلاق وينفر منها من الحسد والكبر والأثرة والانتقام والبغي والظلم وغيرها مما يشوش القلب ويصرفه عن عبادة الله وحسن مناجاته والانكسار بين يديه. ومن علامات حياة القلب عدم التوسع في المباحات التي تشغل العبد عن ذكر ربه وتسبب قسوة القلب. ومن علامات حياة القلب حراسة الوقت من إضاعته فيما لا يقرب إلى الله عز وجل. فأشد الإضاعة إضاعتان، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب باتباع الهوى وترك الهدى، وإضاعة الوقت من طول الأمل وشغله بما لا ينفع في الآخرة. والخير في اتباع الهدى وقصر الأمل. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ومما يحيي القلب أكل الحلال واجتناب الحرام والمشتبه، فأكل الحرام والمشتبه يفسد القلب ويحرم العبد التوفيق وذوق حلاوة الإيمان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم يفهموا الوحي ولم يستفيدوا من بركة الوحي. وفي الإكثار من ذكر الله عز وجل أعظم حياة القلب وطمأنينته. فذكر الله جنة الدنيا المعجلة، فمن ذكر الله ذكره، ومن ذكره الله رضي الله عنه، وإذا رضي الله عنك أفلحت ونجوت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا لابد أن نعرف ما هو الإيمان المقبول. الإيمان بالله أعظم أركان الإيمان، وهو أصل وهو الأصل والأساس لجميع أركان الإيمان. فمن آمن بالله آمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. والإيمان من أعظم نعم الله على عباده، والله غني عن العباد وإيمانهم، وهو المؤمن قبل أن يخلق أحد، وهو الحميد قبل أن يحمده أحد، وهو الذي شهد لنفسه بالوحدانية قبل أن يشهد له أحد، وهو الذي سبح بحمده قبل أن يسبحه أحد. فهو غني عن العالمين. يا عبادي الأول أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فأولا ما فائدة الإيمان؟ الإيمان من أجل مصلحتك أيها العبد وسعادتك في الدنيا والآخرة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثانيا أن من لم يؤمن فقد خسر كل شيء. لماذا؟ لأنه لم يعرف أنه مخلوق مكرم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض. فهو المخلوق المكرم، المخلوق المكلف، المخلوق الوحيد الذي خلقه الله في جنة عرضها السماوات والأرض. فمن لم يؤمن فقد حقر نفسه وحقر ما أكرم الله عز وجل، لأنه غاب عنه أنه المخلوق الأول، وغاب عنه أن الكون كله مسخر له، وغاب عنه أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه أحبه وكبره ومجده وأطاعه وعبده، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول عن نفسه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويقول عز وجل عن الخاسرين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فكم سيدخل جهنم من العوائل التي فيها الأب والأم والبنات والأولاد الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب كفرهم بالله وعدم إيمانهم. وثالثا أن كل إنسان عنده خيار، إما أن يؤمن، إما أن يؤمن وينبني على هذا الإيمان أعمال تسعده في الدنيا والآخرة، وإما أن يؤمن عند الموت حتى لا ينفع الإيمان كما آمن فرعون. الإنسان عنده خيار، إما أن يؤمن الآن وينبني على إيمانه أعمال صالحة جاءت بها الشريعة تسعده في الدنيا والآخرة، وإما أن يؤمن متى هو لا بد من الإيمان، لكن ما يؤمن الآن ولا يؤمن عند الموت، وإما أن يؤمن عند الموت حتى أو حتى حين لا ينفع الإيمان كما آمن فرعون حين أدركه الغرق. فقال آمنت بالله الذي أو آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حين ذلك لا ينفعه. وما من إنسان إلا وعند الموت وتكشف له الحقيقة التي جاء بها الأنبياء وهي الدعوة إلى الإيمان، ولكن لا ينفع الإيمان عند الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والله سبحانه خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة، والإيمان بالله يحقق الحكمة من خلقه، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليرحمهم، ولكنه خلق الإنس والجن وابتلاهم بين يختاروا إما الإيمان أو الكفر، الطاعات أو المعاصي، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم. خلق الله الخلق لرحمته لا لعذابه. من عمل صالحا فهو يدعوهم جميعا، ويقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأنزلنا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكل إنسان مفطور على حب حياته وحب سلامة حياته وعلى حب استمرار حياته وعلى حب كمال حياته. وهذه الأمور التي جبل الله الإنسان عليها لا تتحقق إلا بالإيمان بالله. فمن اتصل بالقوي فهو قوي، ومن اتصل بالغني فهو غني، ومن اتصل بالملك فهو ملك، ملك قلبه وجوارحه وسخرها في طاعة الله. لهذا من أجل الحصول على هذه الثمرات العظيمة لا بد من الإيمان بالله. فالمال تأتي به الأشياء، والإيمان تأتي به السعادات في الدنيا والآخرة. فأنت المخلوق الأول التي قبلتها حمل الأمانة، فمن أجل ذلك سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض، كما قال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا التسخير العظيم له مهمتان: تسخير تعريف وتسخير تكريم. فكل شيء خلقه الله في الكون له حكمتان. الحكمة الأولى وهي العظمى من أجل أن تتعرف على الله من خلاله، ومن أجل الثانية ومن أجل أن تنتفع به. فالكافر ينتفع بتسخير التكريم، فاجتهد على الجبال فاستخرج منها المعادن. الكافر انتفع بتسخير التكريم كما هو حال كفار الغرب والشرق الذين انتفعوا من الجانب المادي أو من الجانب الثاني دون أن يعرفوا من سخره ومن خلقه وما هي حكمته في هذه المخلوقات. فكانوا مع المخلوق دون الخالق، ومع النعمة دون المنعم، فهم دائما في شقاء وهم، لأن من أحب غير الله عذب به. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحكمة من وجود المخلوقات أمران: أن تعرف الله من خلالها، وثانيا أن تنتفع بها في الدنيا. الله سخرها لنا لنستعين بها على طاعته. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الاستفادة فيقول الله عز وجل عنها: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن آمن بالله فقد حقق الهدفين معا، حصل له الإيمان وانتفع بالمخلوقات والنعم التي خلقها الله لنا من أجل أن نستعين بها على طاعته. ومن انتفع بما خلقه الله له ولم يؤمن فقد عطل أكبر هدف من تسخير هذه الأشياء له وأكثر الخلق في هذا الوادي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. العبد المنيب اللي عنده البصيرة يؤمن بالله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فننظر نظر التفكر والاعتبار فنصل إلى الخالق ونؤمن به ونعبده من شرع. فالهدف الإرشادي أكبر هدف الإرشادي إلى الله عز وجل. الهدف الإرشادي من خلق المخلوقات هو أكبر هدف من خلق المخلوقات السماوات والأرض وما فيهن وما عليهن. الهدف الإرشادي الذي يدل على الله ويدعو إلى الإيمان به هو أكبر هدف من خلق المخلوقات التي خلقها. فإذا لم يهتدي الإنسان بها إلى ربه فقد عطل أكبر هدف له في الحياة، وهو الإيمان بالله. فمن آمن بالله أفلح ونجا، ومن كفر بالله خسر وهلك. فالمخلوقات كلهم مسخرة للإنسان تسخير تعريف حتى يعرف ربه الذي خلقها وصورها وسخرها. والمخلوقات التي خلقها الله كلهم مسخرة للإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم. ورد فعل تسخير التعريف أن تؤمن بالله. إذا عرفت الصور آمنت بالمصور، إذا عرفت الأرزاق آمنت بالرازق، إذا عرفت المخلوقات آمنت بالخالق فأحببته وكبرته وعظمته. ورد فعل التكريم أن تشكر. فرد فعل التسخير أن يأتي الإيمان في قلبك، التعظيم لله، الحب لله، تكبير لله. ورد فعل التكريم إذا عرفت علمت أن الله عز وجل أكرمك بهذه النعم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت الله، إذا آمنت بالله وشكرت الله حققت الهدف من وجودك، كما قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. شكرتم على النعم وآمنتم من خلال رؤيتكم للآيات الكونية العظيمة في الملك العظيم. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فمن آمن بالله وشكره فقد حقق الهدف الأكبر من وجوده في الدنيا ونال السعادة في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والإيمان درجتان، إيمان لا يثمر الاستقامة في كل حال، فهذا إيمان لا يقدم ولا يؤخر، وهو كإيمان إبليس الذي قال ربي فآمن بالله ربي فأنظرني لا ينبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين فآمن بالله خالقها، وقال فبعزتك لا غيرنهم أجمعين آمن بالله عزيزا، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون آمن باليوم الآخر، وهو إبليس الذي لعنه الله. فهذا الإيمان الذي لا تقترن به استقامة وقوف عند الحلال وتطبيق أوامر الله، الذي الإيمان الذي لا تقترن به الاستقامة والوقوف عند الحلال والحرام ولا أثر له في السلوك لا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر. ومن تأمل حياة كثير من المسلمين رأى هذا الإيمان موجودا اليوم في حياته، فهم عبيد الله داخل المسجد وخارج المسجد، هم عبيد لأهوائهم وشهواتهم. نسأل الله عز وجل يهدينا وإياكم وإياهم سواء الصراط أو الصراط المستقيم. فمن تأمل حياة كثير من المسلمين رأى هذا الإيمان موجودا اليوم في حياته، ومن تأمل ذلك لا يجد أثرا للإيمان الذي يريده الله من الناس، فليس لإيمانهم أثر في استقامتهم وسلوكهم ولا في ضبط أكلهم وشربهم وتجارتهم وإنفاقهم، ولا في ضبط سلوك زوجاتهم وأولادهم، ولا في ضبط حياتهم. فمن لم يجد للإيمان أثرا في السلوك صارخا وظاهرا وبينا فهذا إيمان إبليسي. الإيمان إذا لم يقترن به الاستقامة والطاعة والسلوك الحسن فهذا إيمان إبليسي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأنت عبد لله داخل الصلاة وخارج الصلاة، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأثبت لهم بعض الأعمال صوريا، لكن عند الله كفروا بالله ورسوله وذلك كفر دون كفر وإن كان يصلي. الثانية إيمان مقرون بالاستقامة. الدرجة الثانية هل الدرجة الأولى الدرجة الثانية إيمان مقرون بالاستقامة، وهذا هو الإيمان المطلوب، أن يحمل إيمان العبد بالله على طاعة الله والاستقامة على أوامره بفعل الأوامر واجتناب النواهي وفعل ما يحبه الله ويرضاه في كل حال داخل الصلاة وخارج الصلاة في جميع أوقاته واجتناب ما يغضب الله عز وجل في كل حال. فهذا هو المؤمن حقا من المؤمنين بالله حقا، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلين، ثم يليهم من آمن بهم واقتدى بهم، ثم يليهم من آمن بالله لكن لم يحمله إيمانه على كمال الطاعة، ثم يليه من آمن بالله لكنه لم يستقم على طاعة الله بل أصلا لم يقتنع بأوامر الله. المؤمن الناجي هو من قرأ الإيمان بالعمل الصالح، فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإلى حد هذا نقف ونستكمل ما بقي إن شاء الله غدا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، ورفعنا ولا تضعنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى إلى هذا الجلال والإكرام. ربنا زد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.